صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 69 بعد 100، تفصل ما ذكرته الآية التي قبلها، الآية 68 بعد 100 من سورة البقرة، عندما قررت عداوة الشيطان للإنسان بقوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ووصف العدو بالمبين لا يعني أنه عدو ظاهر واضح للعيان، بل إن هذا الوصف يعني أن هذه العداوة لا شبهة فيها ولا إشكال، فهي عداوة مبينة مؤكدة لا يشك بها أحد. ولكن هذه العداوة رغم أنها عداوة مبينة، إلا أنها عداوة فيها خفاء وحيلة ومكر ودهاء. ولهذا يستعمل القرآن تعبير التزيين في علاقة الشيطان مع الإنسان: وزين لهم الشيطان أعمالهم، وآية أخرى تقول: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهذه هي العداوة الخطيرة، لأنك يجب أن تعيش الحذر منها، لأنها ملفوفة بالكيد والمكر والتزيين. وربما كان ظاهرها إسلاميا متدينا، إلا أنها تحمل الكفر، وهذه هي خطورة النفاق والمنافقين. لماذا يعتبر القرآن المنافقين هم العدو الأخطر في ساحة المواجهة، هم الشيطان الأخطر في ساحة الصراع؟ حتى أن الآية المباركة تقول بخصوص المنافقين في سورة المنافقين، تقول: هم العدو فاحذرهم، أي هم العدو الحقيقي الأخطر، فعليك أن تعيش الحذر الدائم، لأنه عدو يلبس لباس الصديق المخلص الحميم. والمنافق والنفاق، هذا التعبير مأخوذ من النفق الذي يكون تحت الأرض بحيث لا يرى الإنسان الذي يعبر من خلاله. وهكذا المنافق فإنه يسعى لك بالعداوة من خلال الأنفاق الساترة. وهكذا الشيطان، أي شيطان سواء كان إنسيا أو جنيا، ولعل شياطين الإنس هي الأخطر في ساحتنا. ومع الأسف الشديد، فإن البعض عندما يقرأ الآيات التي تتحدث عن الشيطان والشياطين، ينتقل ذهنه مباشرة إلى شياطين الجن، في الوقت الذي ينسى فيه شياطين الإنس التي من حوله والتي تحيطه في كل مكان. ولهذا فإن القرآن يؤكد على خطورة شياطين الإنس في ساحة الصراع وميدان المواجهة. وقد قرأنا هذه الآية المباركة في سورة الأنعام في حلقة الأمس، وعلينا أن نستحضرها دائما وأبدا ونحن نخوض الصراع المرير مع أعداء الإسلام والقرآن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة. هذه الآية المباركة، الآية 12 من سورة بعد 100 في سورة الأنعام. انظر إلى التعاون بين شياطين الإنس والجن، فهناك الروابط واللقاءات والعلاقات من خلال الوحي، والوحي هو القول الخفي، إنها علاقات مخفية، حيث يلقي الشياطين الكبار إلى الشياطين الصغار الأوامر، ويرسمون لهم خطوط السير ويلقنونهم في صياغة المنهج، ويعدونهم ويمنوهم. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والآية المباركة تعبر عن هذا الإيحاء بأنه زخرف القول، أي إنه كلام مزوق مموه يشبه الحق وليس بحق، ويشبه الصدق وليس بصدق، بل هو قول باطل كاذب ولكنه ألبس لبوس الحق والصدق. وهذا هو معنى قول الزخرف، فالزخرف هو الزينة المزوقة أو الشيء المزوق، وهكذا تكون الشبهة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. هنا التعبير الرائع، هذا بشبه الحق سميت شبهة، ولهذا خطورة الشيطان تكمن في أنه يوحي بالقول الزخرف الذي هو بالحقيقة غرور ولا يؤدي إلى اغترار الإنسان به. وهذا ما نشاهده في ساعة الصراع اليوم، حيث أن الشياطين الكبار يعطون الوعود والعهود والأماني للشياطين الصغار من أجل أن يسيروا في ركابهم ليكونوا جنودا أوفياء من جنودهم. فمن الخطأ أن نفسر الآيات التي تتحدث عن الشيطان والشياطين من خلال تقييدها بشيطان الجن في الوقت الذي نقبل بشياطين الإنس أن يكونوا حكاما وأن يكونوا أسيادا وقوادا وروادا لنا نتحاكم إليهم في أمورنا وفي مشاكلنا. من هنا فإن وصف القوى الاستكبارية بأنها شياطين، بأنهم شياطين أو بأنها شيطان أو شيطان أكبر، ليس استعمالا مجازيا، بل هو استعمال حقيقي نابع من النظرة الواعية للقرآن الكريم، تلك النظرة السليمة لمصطلح الشيطان، والنظرة الصحيحة للآيات التي تذكر الشيطان. فقد يكون من الإنس الشيطان كما قد يكون من الجن كذلك، فإن كل من يصدك عن سبيل الله ويلعب هذا الدور، يعني دور الصد عن سبيل الله، كل من يلعب هذا الدور فهو شيطان، ويعتبر القرآن يعتبر هؤلاء من الشياطين. لأقعدن لهم، هذا قول إبليس أبو الشياطين، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. من هنا نجد أن الآيات المباركة تتحدث عن هذه المهمة من الشياطين الصغار الذين هم جنود إبليس. واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن مهمة الشيطان سواء كان من الجن أو من الإنس هو مهمة الصد عن سبيل الله. في سورة العنكبوت نقرأ: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. انظر إلى مهمة الشيطان، هو التزيين من أجل أن يصد عن سبيل الله. ولهذا فإن المنافقين هم من أكبر مصاديق شياطين الإنس، لأنهم يقومون بنفس الدور الشيطاني، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. إن كل من يقف في طريق المؤمنين المجاهدين، وإن كل من يحارب الصحوة الإسلامية المباركة ويسعى في سبيل إطفاء نورها يعد بالعرف القرآني شيطانا، تجب محاربته ويجب الحذر منه. إنما نقرأ في سورة المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أن أكبر شياطين الإنس هم أولئك الذين يصدون عن إقامة الحكومة الإسلامية والدولة الإسلامية، ويريدون أن يبقى الطاغوت في الأرض، وهذا ما تؤكد عليه سورة النساء في الآية 60: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. انظر إلى هؤلاء يزعمون أنه مجرد زعم، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ولكن ماذا يريدون، ماذا يفعلون؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إنهم يتحاكمون إلى الطاغوت المتمثل اليوم بما يسمى القوى الكبرى الاستكبارية الكافرة، ومع ذلك يدعون الإيمان بالله ويدعون الإسلام، وهم يتحاكمون إلى أعداء الإسلام من الطواغيت والمستكبرين، مع ذكر المبررات في هذا التحاكم ليستغفلوا المسلمين بأنهم الحريصون على الإسلام. القرآن يعبر عن ادعاءات هؤلاء بالزعم إنه ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة، إنه مجرد زعم، لأن أعمالهم تكذب أقوالهم، لأنهم عمليا يلجؤون إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بعدين الآية تذكر، تقول الآيات التي بعدها: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سبحان الله، هذه الآيات المباركة كأنها نزلت اليوم، وهذه هي معجزة القرآن الكريم، إنه متجدد في كل زمان ومكان، لأن ما يذكره ثوابت وأسس في ساحة الصراع وميدان المواجهة. نرجع إلى الآية: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف، وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط، أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء، تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفت عنه رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدت أحوالكم وازدهت بتمام الخير، وهي تتوهج نماء حبا وإكراما للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث المديح النبوي الشريف في ظل هذه الواحة الشعرية، فيما اخترنا لحضرتكم مقطعا من قصيدة تجهر للشاعر العراقي السيد محسن الموسوي. البداية مع التعريف بسيرته الأدبية. أي أيها الأطائب، ولد الشاعر محسن حسن الموسوي عام 1959 في مدينة الكوفة المجاورة لمدينة النجف الأشرف في العراق. حصل على الماجستير في اللغة العربية من جامعة بغداد، وعمل في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي. له مؤلفات عدة في مجالات مختلفة، منها سورة الجن، دراسة لغوية وبلاغية، شعر الشيخ كاظم آل نوح، دراسة فنية، عمر بن سعد، الرجل الذي خسر الدارين، وفي رحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وفي رحاب الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وأيضا ألف كلمة للإمام جعفر الصادق عليه السلام، والدكتور مهدي المخزومي سيرة ومؤلفات، كما ألف بعضا من الكتب المنهجية للمدارس الدينية في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي، منها الأدب العربي للصف الثالث والرابع والخامس والسادس المتوسط الإسلامي، فيما حصل على الجائزة الأولى في مسابقة جريدة العدالة، وعلى الجائزة التقديرية في المسابقة العالمية للقصيدة العربية عن الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، والجائزة التقديرية في المسابقة الثقافية الأولى التي أقامتها جريدة المنتدى، كما شهدت إدبارته الأدبية إصدار مجاميع شعرية، منها لهيب الوجدان، لغة القلب، وحدي أحبك، آخر أنباء القلب، جراح كربلاء، وعلى طريق كربلاء، وفتواك وطن. أما الآن أعزائنا أحبائنا، فنترككم مع ما اخترناه من شعره لهذه الحلقة، تفضلوا بالمتابعة، مشكورين.
تجهر وأرى جميع حروفنا مبهورة، وأرى جميع حروفنا مبهورة، أي الحروف على طريقك أجدر؟ إن كان وصفك جاء من رب السماء، فالشعر أضأل في الحديث وأخصر، لكن نبض القلب يأبى صمته خجلا بيومك صمته المتعثر، فإذا تكشفت الضلوع فقد ترى قلبا بعشقك يستفيق ويزهر ويخط شعرا عاشقا ومتيما لسواك لا يحكي الفؤاد، وينثر يا زارعا في القلب أجمل جنة أشجارها بهواك دوما تثمر. نزهت الشعر عن سلاطين الورى، غيري يلوذ بهم وغيري يفخر، وأنا لكم أخلصت شعري كله، وأنا لكم أخلصت شعري كله، وأنا ابنكم وبكم ألوذ وأصحر. ونظرت للدنيا فكانت لعبة وسواي يعشقها وقلبي يهجر. أنا لا أريد أكون عبد مطامعي، هيهات يفلح طامع متهور. يا خاتم الرسل الكرام، قلوبنا بك تستريح، وحزنها يتكسر. فإذا أتينا في رحابك تبتدي دنيا الشموخ، ونور وجهك يبهر، من أين نبدأ؟ أنت قرآن مشى فوق التراب، وفي يديك العنبر. أنت ابتكرت الحب نهجا مشرقا، وكتبت صفحته التي بك تبصر. إن كان معجزك الكتاب فقبله خلق عظيم بالمروءة يزخر. المعجزات جميعها في كفة، ورحاب صدرك كفة تتجوهر. قد آمنوا بك حينما قد شاهدوا ذاك الحنان، ونبض قلب يخبر. كيف الجفاة صنعتهم وجعلتهم خير الورى، وبهم كبل مستكبر. كيف القساة الوائدون بناتهم خضعوا إليك وعقلهم يتحرر. كيف العقول الحاملات جهالة غيرتها فيغيب عنها المنكر. كيف استفاق الرمل بعد هجوعه، فإذا بلاد الرمل حقل أخضر. كيف الذين توسدوا بسيوفهم عادوا صحابا، والأخوة تزهر. ماذا صنعت سيدي يا رسول الخير والسلام؟ ماذا صنعت؟ فللمحبة منهج يحيا، وللأحقاد موت أغبر.
ماذا صنعت؟ فللمحبة منهج يحيا، وللأحقاد موت أغبر. الحق لابد أن ينطق به، فكيف استطاع؟ وماذا صنع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كي تصبح المحبة منهج حياة، وأن يموت الحقد الأغبر بلا رجعة، إذا تمسكنا برفيف أجنحة تعاليمه الحسنة؟ مستمعين الأفاضل، كنت مع مقطع مع مدح النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من شعر الشاعر محسن حسن الموسوي من جمهورية العراق. شكرا لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود وخير ونعمة.
هو الرحمن أكرمنا، وبالتفكير أمتعنا، بعقل فيه ميزنا، وتلك نعمة مزدان. رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه، وظل بقرب مولاه، فسبحان الذي أهدى.
فسيروا
فسيروا في مناكبها،
وسيروا
وسيروا نحو خالقها،
فسيروا.
كان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه فكم في الكون ما يحوي وفي الملكوت ما يطوي فذاك الله منشئه بديع جل ما سوى
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفناق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله النقيا، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وبعد تطرق سماحته إلى مرحلة البناء الفكري والتنظيمي والمواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه ضد حكام الجور، يتناول قصة إحضار الإمام الباقر عليه السلام إلى الشام والظروف التي أحاطت بها. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
إحضار الإمام الباقر عليه السلام إلى الشام. من الحوادث المهمة في أواخر حياة الإمام وأكثرها شهرة حادثة إحضاره إلى الشام التي كانت عاصمة الحكم الأموي. فلأجل معرفة موقف الإمام تجاه جهاز الخلافة، أمر الخليفة الأموي باعتقال الإمام الباقر، وطبق بعض الروايات مع ابنه الإمام الصادق أيضا الذي كان شابا ومساعدا ملازما لأبيه، ونقلهما إلى الشام. فأحضر الإمام إلى الشام إلى قصر الخليفة، وقد أملى هشام قبل ذلك على حضار مجلسه وحاشيته ليقوموا بالإجراءات اللازمة حينما يدخل الإمام ويواجههم. فكان من المقرر أن يبدأ الخليفة نفسه ومن بعده حضار المجلس الذين كانوا جميعا من الرجال والزعماء، وينهالون عليه بالطعن والشماتة، وقد أراد بهذا العمل تحقيق هدفين: الأول أن يضعف روحية الإمام بمثل هذه التصرفات الشديدة والمسيئة، وليكون ذلك أرضية من أجل أي عمل يبدو لهم لازمة، والآخر أن يدين الخصم في لقاء بين أعلى قيادات الجبهتين المتعاديتين، وبهذه الوسيلة ينتزع سلاح كل عناصر جبهته من خلال نشر خبر هذه الإدانة، والتي ستحصل بفضل الأبواق الجاهزة دوما لخدمة الخليفة كالخطباء والعمال والجواسيس. يدخل الإمام وبخلاف الرسوم والعادات المتعارفة التي تقتضي أن كل من يدخل إلى المجلس يجب أن يسلم على الخليفة بذلك اللقب المخصوص بأمير المؤمنين. فإنه توجه إلى جميع الحاضرين وأشار بيده مخاطبا إياهم وقال: السلام عليكم، ومن دون أن ينتظر أي رد يجلس. وبهذا التصرف يشعل نيران الحقد والحسد في قلب هشام، ويبدأ هشام برنامجه: أنتم يا أبناء علي كنتم دوما تشقون عصا المسلمين بدعوتهم إلى أنفسكم، وتنشرون بينهم الشقاق والنفاق، وتدعون الإمامة لأنفسكم بجهلكم وسفاهتكم. ويتفوه بأمثال هذه الترهات ويسكت. ثم بعد ذلك كل واحد من عبيده وأصحاب معلفه ينهضون ويتفوهون بمثل هذه الكلمات، ويتوجهون بألسنتهم للطعن بالإمام عليه السلام وتوبيخه. وقد كان الإمام عليه السلام طيلة هذه المدة ساكنا وهادئا، وعندما سكت الجميع نهض الإمام ووقف وتوجه إلى الحاضرين، وبعد الحمد والثناء على الله تعالى والسلام على النبي رد بكلماته المختصرة والمزلزلة كيد أولئك إلى نحورهم، وكأنه يوجه لهم بهذه الكلمات صفعة قاضية، ويبين موقعه وأصول عائلته الفاخرة التي تنطبق مع أعلى المعايير الإسلامية وهي الهداية، وفي النهاية يبين عاقبة طريقهم بحسب السنن الإلهية في التاريخ، ويزلزل روحيتهم أكثر مما كانت متزلزلة، فيقول: أيها الناس، أين تذهبون؟ وأين يراد بكم؟ بنا هدى الله أولكم، وبنا يختم آخركم. فإن يكن لكم ملك معجل فإن لنا ملكا مؤجلا، وليس بعد ملكنا ملك، لأن أهل العاقبة، يقول الله عز وجل: والعاقبة للمتقين.
وجاء في الهامش قوله: أيها الناس، موجها الخطاب إلى مجموعة أصحاب الرتب العالية في الحكومة الذين اجتمعوا في مجلس بمثل هذه الحساسية والهيبة حول الخليفة وأرادوا الدفاع عنه، وفي الواقع هو نفي لكل القيم التي كانت تفصل في ذلك المجتمع الطاغوتي هؤلاء المستكبرين عن عامة الناس وتميزهم عنهم، وأرادوا بذلك أن يميزوا أنفسهم عنهم. إنها مواجهة أصولية وعميقة في قالب خطاب بسيط.
وفي هذا البيان المختصر والمليء بالمعنى الذي تضمن التظلم والبشارة والتهديد والإثبات والرد، تحقق التأثير والجاذبية إلى درجة أنه لو أذيع ووصل إلى أسماع الناس لكان من الممكن أن يجعل كل من يسمعه معتقدا بحقانية قائله. ولأجل الرد على هذا الكلام كان المطلوب وجود خطيب متفوه مقنع ومنطقي، ولم يكن أي من هذا في من خاطبهم الإمام، ولهذا لم يعد أمامهم سوى استخدام العنف والقهر، فيأمر هشام بإلقاء الإمام الباقر عليه السلام في السجن.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة
وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري من إنتاج حوراء بلال.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.